الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لم يتق الله في رمضان ولم يتغير سلوكه إلى ما يحبه الله وأكب على فعل المحرمات وهو صائم، فهذا يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. إن الصيام هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إثارا لمحبة الله ومرضاته. والصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه الخلق، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم جنة. فعلينا عباد الله أن نستشعر فضل الله العظيم علينا في هذا الشهر، وأن نحسن العمل فيه ونغتنمه بالتوبة النصوح الصادقة التي تطهر القلوب وتصلح النفوس وتمحو الذنوب. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله جل وعلا. لا يريد بتلك التوبة إلا وجه الله والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. فإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن فتح باب التوبة وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا حاثا على التوبة والرجوع والأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فهو يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وانظر وتأمل فضل الله جل وعلا على التائب العائد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولا يأخذك الهوى وملهيات النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. فهذا الحديث بشارة لجميع المسلمين بالجنة، إلا صنفا منهم لا يريدون دخول الجنة، لا زهدا فيها، ولكن جهلا بالطريق الموصلة إليها، وتراخيا وتكاسلا عن دخولها، وتفضيلا لهذه المتعة الدنيوية الزائلة على تلك النعم الخالدة الباقية. جد في التوبة وسارع إليها، فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. فسارع إلى التوبة وهب من الغفلة، واعلم أن خير أيامك يوم العودة إلى ربك جل وعلا، فاصدق في ذلك المسير. وليهنك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث، فانفلتت منه أي راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال رحمه الله: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء فيعجبه فيقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من وصلة إليك، هيهات هيهات حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. إن جهاد النفس جهاد طويل وطريق محفوف بالمكاره، مذاقه مر وملمسه خشن، فعليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحالك في جنات رب العالمين. قال الحسن ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. إنك تموت وحدك لن يموت أحد عنك، وتدخل القبر وحدك لن يدخل القبر أحد عنك، وتبعث وحدك لن يبعث أحد يوم القيامة عنك، وتحاسب وحدك لن يحاسب أحد عنك. فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب، إلا أنه إذا شاء عفا فعفا عن كل كثيف من الذنوب، وإن شاء أخذ وأخذ باليسير فالحذر الحذر. وكلنا أصحاب ذنوب وخطايا، وليس منا من هو معصوم عن الزلل والخطأ، ولكن خيرنا من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العودة، تحثه الخطى وتسرع به الدمعة، ويعينه أهل الخير رفقاء الدنيا والآخرة. فإنه من واجب الأخوة في الله عدم ترك العاصي يستمر في معصيته، بل يحاط بإخوانه ويذكر وينبه، ولا يهمل ويترك فيضل ويشقى. أرأيت إن نزل به مرض أو شان من أمور الدنيا كيف تقف معه وكيف تعينه؟ فالآخرة أولى وأبقى. العبد الصالح يسارع في رمضان بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة التي تتأكد في رمضان، ومنها الصيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. والصيام صيام عن الطعام وصيام عن الحرام من زور وبهتان وغيبة ونميمة، فلا تجعل حفظك الله يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش. ومنها القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وما كانوا ينصرفون من القيام إلا عند الفجر، ومنها الصدقة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري. وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص عليها بحسب حالك. ولها صور كثيرة، منها إطعام الطعام. قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم، ومنها تفطير الصائمين، وقد ورد في فضله أجر عظيم. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومما يتأكد من الأعمال الصالحة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم فيه من قراءته. وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله في رمضان، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وعليه يدل عمل غيرهم رحمهم الله. ومن الأعمال التي يحرص عليها في رمضان العمرة، وفيها فضل عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. متفق عليه. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل وذلك الأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان، حج على أحدهما والآخر نستقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: حجة معي. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وحققوا الإيمان بالله قولا وعملا واعتقادا، فإنه لا عزة ولا كرامة ولا نصر إلا بالقيام بالدين وتحكيم كتاب رب العالمين والتزام سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبتقديم الكتاب والسنة على جميع النظم والقوانين، لأنه لا نظام أقوم من نظام الإسلام، ولا حكم أحسن من حكم، لأنه حكم الرب العليم الحكيم الرحمن، لا أحسن من تطبيق الإسلام في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والحقوق الشخصية والحدود الجنائية. فبتطبيقه صلاح العالم في جميع الأحوال. ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها، خاضعة لأحكامه، مقتنعة بتعاليمه وأهدافه، مطبقة لشرائعه في جميع الميادين، كانت منصورة بنصر الله المبين، فقهرت أعظم دول العالم في ذلك الحين، واستولى الرعب على قلوب الأعداء المخالفة. ثم لما تفرقت بها الأهواء وتشتت منها الأهداف والآراء، ارتفعت الهيبة من أعدائهم، فسلطوا عليهم من كل جانب، سلطوا عليهم بحرب السلاح والإبادة، وسلطوا عليهم بتغيير النظم وإفساد الثقافة. أما حرب السلاح والإبادة فهناك الحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها إلى يوم الناس هذا، وأما تسليط أعدائنا بتغيير النظم والقوانين فإنهم حاولوا وما زالوا يحاولون أن يسير المسلمون في فلكهم، في قوانينهم وتشريعاتهم التي بنوها على عقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. فإن كل رأي خالف الكتاب والسنة فهو رأي فاسد لا خير فيه، وإن قدر أن فيه خيرا فإن ضرره وشره فوق خيره أضعافا مضاعفة. وأما إفساد الثقافة فإنهم أدخلوا على الثقافة الإسلامية ما يبعدها عن أهدافها وأغراضها، حتى أصبحت جافة هزيلة لا ترى فيها حياة ولا رواء. وبذلك استولى الضعف على المسلمين، وتداعت عليهم الأمم، وصاروا غثاء كغثاء السيل يجري بهم التيار قهرا، فلا يملكون تقدما ولا تأخرا. لو هبت عليهم الريح لمزقتهم، ولو استقبلهم أصغر العيدان لفرقهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلو أن المسلمين تدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بما فيهما وطبقوا ذلك على الأفراد والجماعات في جميع العبادات والمعاملات لفتح الله عليهم بركات من الأرض والسماوات، ولنصرهم وألقى في قلوب أعدائهم الرعب. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناكم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. في هذا الشهر الكريم كانت غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها عساكر الإيمان وجنود الرحمن، وهم محمد رسول الله والذين معه. وهزم الله فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه خروج أبي سفيان بعير قريش من الشام إلى مكة، فندب أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى تلك العير، فخرجوا في رمضان من السنة الثانية من الهجرة في 310 رجلا فقط، ليس معهم إلا 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان اثنان فقط، لأنهم لا يريدون إلا العير ولا يريدون عدوهم. ولكن الله بحكمته دمعهم على غير ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به وأراد. فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعث صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم، فخرجوا من ديارهم كما وصفهم الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول قائلهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثة، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمور، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. قالوا ذلك ولكن الله من ورائهم محيط، وعلى رسوله وأنصاره رقيب حفيظ. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فقيض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا، ولأعدائه وحزبه كسروا، فقتلوا من صناديد قريش فريقا وفريقا أسروا. ورجع فل قريش إلى ديارهم مهزومين موتورين خائبين. فلله الحمد رب العالمين. وفي هذا الشهر فتح الله مكة البلد الأمين على يد خليله ونبيه محمد أفضل النبيين، وطهرها بذلك من الأصنام والمشركين، فصارت بلاد إسلام وإيمان بعد أن كانت بلاد كفر وأوثان. ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق وجه الأرض ضياء وابتهاجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين نقضت قريش صلح الحديبية خرج إليهم في 10,000 من أصحابه لأيام مضين من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، يريد غزو قريش لنقضهم الصلح. وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فعام الله الأخبار عنهم حتى وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة مؤزرا منصورا على إحدى مجنبتيه حوابيه الزبير بن العوام، وعلى الأخرى سيف الله خالد بن الوليد، وأمر عمه العباس بن عبد المطلب أن يحبس أبا سفيان في مضيق الوادي لتمر به جنود الله فيراها، فمرت به القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق. فقال أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة يوم الجمعة في 20 من رمضان، خاضعا لله مطاطعا رأسه حتى إن جبهته لتكاد تمس رحلة، تعظيما لله جل وعلا. ورفزت رايته بالحجون، ثم نهض أصحابه المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فطاف بالبيت، وكان على البيت وحوله 360 صنما، فجعل يطعنها بقوس في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما أكمل طوافه دخل الكعبة فرأى فيها الصور فأمر بها فمحيت، ثم أخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يصنع، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن في رمضان في السنة الثانية من الهجرة وفي 17 منه، كانت غزوة بدر الكبرى، وفي 20 من رمضان سنة 8 كان فتح مكة وهو الفتح الأعظم، وفي رمضان سنة 8 كان هدم الأصنام هبل والعزى وسواع ومنات، وفي رمضان سنة 9 هدمت اللات، وفي رمضان في السنة 13 كانت معركة البويب، وفي رمضان في السنة 31 كان فتح النوبة ومعاهدة القبط، وفي رمضان سنة 53 فتحت جزيرة رودس، وفي رمضان سنة 91 فتحت الأندلس على يد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير، وفي رمضان سنة 200 كانت فتوح المسلمين في فرنسا، وفي رمضان سنة 23 و200 كان فتح عمورية على يد المعتصم، وفي رمضان سنة 64 و200 سقطت سرقوسة من جزيرة صقلية في أيدي المسلمين، وفي يوم الجمعة 25 من رمضان سنة 58 و600 كانت عين جالوت، وفي رمضان سنة 66 و600 فتحت أنطاكية، وفي رمضان سنة 73 و600 فتحت أرمينيا الصغرى، وفي رمضان سنة 270 كانت معركة شطحب أو مرج الصفر التي هزم فيها التتار، وفي رمضان سنة 29 و800 فتحت جزيرة قبرص، وفي رمضان سنة 91 و700 فتحت البوسنة والهرسك، وفي رمضان سنة 27 و800 فتحت بلغراد عاصمة المجر، وفي رمضان سنة 93 و300 في 6 أكتوبر سنة 73 و900 كان النصر على إخوان القردة والخنازير في ملحمة عصرية رائعة، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يوحد صفوفنا ويجمع شملنا. ويرأب صدعنا ويلم شعتنا لنخرج من ضعفنا وذلنا وهواننا، وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لم يتق الله في رمضان ولم يتغير سلوكه إلى ما يحبه الله وأكب على فعل المحرمات وهو صائم، فهذا يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. إن الصيام هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إثارا لمحبة الله ومرضاته. والصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه الخلق، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصوم جنة. فعلينا عباد الله أن نستشعر فضل الله العظيم علينا في هذا الشهر، وأن نحسن العمل فيه ونغتنمه بالتوبة النصوح الصادقة التي تطهر القلوب وتصلح النفوس وتمحو الذنوب. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم، فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله جل وعلا. لا يريد بتلك التوبة إلا وجه الله والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. فإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن فتح باب التوبة وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل وعلا حاثا على التوبة والرجوع والأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فهو يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وانظر وتأمل فضل الله جل وعلا على التائب العائد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. ولا يأخذك الهوى وملهيات النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. فهذا الحديث بشارة لجميع المسلمين بالجنة، إلا صنفا منهم لا يريدون دخول الجنة، لا زهدا فيها، ولكن جهلا بالطريق الموصلة إليها، وتراخيا وتكاسلا عن دخولها، وتفضيلا لهذه المتعة الدنيوية الزائلة على تلك النعم الخالدة الباقية. جد في التوبة وسارع إليها، فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. فسارع إلى التوبة وهب من الغفلة، واعلم أن خير أيامك يوم العودة إلى ربك جل وعلا. فاصدق في ذلك المسير، وليهنك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث، فانفلتت منه أي راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال رحمه الله: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء فيعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من وصلة إليك، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. إن جهاد النفس جهاد طويل وطريق محفوف بالمكاره، مذاقه مر وملمسه خشن، فعليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحالك في جنات رب العالمين. قال الحسن ابن آدم: إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك. إنك تموت وحدك، لن يموت أحد عنك، وتدخل القبر وحدك، لن يدخل القبر أحد عنك، وتبعث وحدك، لن يبعث أحد يوم القيامة عنك، وتحاسب وحدك، لن يحاسب أحد عنك. فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب، إلا أنه إذا شاء عفا فعفا عن كل كثيف من الذنوب، وإن شاء أخذ وأخذ باليسير، فالحذر الحذر. وكلنا أصحاب ذنوب وخطايا، وليس منا من هو معصوم عن الزلل والخطأ، ولكن خيرنا من يسارع إلى التوبة ويبادر إلى العودة، تحثه الخطى وتسرع به الدمعة، ويعينه أهل الخير رفقاء الدنيا والآخرة. فإنه من واجب الأخوة في الله عدم ترك العاصي يستمر في معصيته، بل يحاط بإخوانه ويذكر وينبه، ولا يهمل ويترك فيضل ويشقى. أرأيت إن نزل به مرض أو شان من أمور الدنيا كيف تقف معه وكيف تعينه؟ فالآخرة أولى وأبقى. العبد الصالح يسارع في رمضان بالتوبة النصوح والعزيمة الصادقة على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة التي تتأكد في رمضان، ومنها الصيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. والصيام صيام عن الطعام وصيام عن الحرام من زور وبهتان وغيبة ونميمة، فلا تجعل حفظك الله يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من صيامك الجوع والعطش ومنها القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وما كانوا ينصرفون من القيام إلا عند الفجر، ومنها الصدقة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه البخاري. وللصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص عليها بحسب حالك. ولها صور كثيرة، منها إطعام الطعام. قال الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم، ومنها تفطير الصائمين، وقد ورد في فضله أجر عظيم. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومما يتأكد من الأعمال الصالحة في رمضان الاجتهاد في قراءة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم فيه من قراءته. وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله في رمضان، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. قال ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم رحمهم الله. ومن الأعمال التي يحرص عليها في رمضان العمرة، وفيها فضل عظيم وأجر كبير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. متفق عليه. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل وذلك الأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناضحان، حج على أحدهما والآخر نستقي عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال: حجة معي. متفق عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وحققوا الإيمان بالله قولا وعملا واعتقادا، فإنه لا عزة ولا كرامة ولا نصر إلا بالقيام بالدين وتحكيم كتاب رب العالمين والتزام سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبتقديم الكتاب والسنة على جميع النظم والقوانين، لأنه لا نظام أقوم من نظام الإسلام، ولا حكم أحسن من حكم، لأنه حكم الرب العليم الحكيم الرحمن، لا أحسن من تطبيق الإسلام في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والحقوق الشخصية والحدود الجنائية. فبتطبيقه صلاح العالم في جميع الأحوال. ولما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بدينها، خاضعة لأحكامه، مقتنعة بتعاليمه وأهدافه، مطبقة لشرائعه في جميع الميادين، كانت منصورة بنصر الله المبين، فقهرت أعظم دول العالم في ذلك الحين، واستولى الرعب على قلوب الأعداء المخالفة. ثم لما تفرقت بها الأهواء وتشتت منها الأهداف والآراء، ارتفعت الهيبة من أعدائهم، فسلطوا عليهم من كل جانب، سلطوا عليهم بحرب السلاح والإبادة، وسلطوا عليهم بتغيير النظم وإفساد الثقافة. أما حرب السلاح والإبادة فهناك الحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها إلى يوم الناس هذا، وأما تسليط أعدائنا بتغيير النظم والقوانين فإنهم حاولوا وما زالوا يحاولون أن يسير المسلمون في فلكهم، في قوانينهم وتشريعاتهم التي بنوها على عقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة. فإن كل رأي خالف الكتاب والسنة فهو رأي فاسد لا خير فيه، وإن قدر أن فيه خيرا فإن ضرره وشره فوق خيره أضعافا مضاعفة. وأما إفساد الثقافة فإنهم أدخلوا على الثقافة الإسلامية ما يبعدها عن أهدافها وأغراضها، حتى أصبحت جافة هزيلة لا ترى فيها حياة ولا رواء. وبذلك استولى الضعف على المسلمين وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيف، يجري بهم التيار قهرا فلا يملكون تقدما ولا تأخرا. لو هبت عليهم الريح لمزقتهم، ولو استقبلهم أسرار العيذان لفرقهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلو أن المسلمين تدبروا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعملوا بما فيهما وطبقوا ذلك على الأفراد والجماعات في جميع العبادات والمعاملات، لفتح الله عليهم بركات من الأرض والسماوات، ولنصرهم وألقى في قلوب أعدائهم الرعب. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناكم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. في هذا الشهر الكريم كانت غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها عساكر الإيمان وجنود الرحمن، وهم محمد رسول الله والذين معه. وهزم الله فيها جنود الشيطان وأنصار الشرك والطغيان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه خروج أبي سفيان بعير قريش من الشام إلى مكة، فندب أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى تلك العير، فخرجوا في رمضان من السنة الثانية من الهجرة في 310 رجلا فقط، ليس معهم إلا 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان 2 فقط، لأنهم لا يريدون إلا العير ولا يريدون عدوهم. ولكن الله بحكمته دمعهم على غير ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به وأراد. فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعث صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم، فخرجوا من ديارهم كما وصفهم الله بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. يقول قائلهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. قالوا ذلك ولكن الله من ورائهم محيط، وعلى رسوله وأنصاره رقيب حفيظ. فأوحى الله إلى الملائكة أني معكم، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فقيض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا، ولأعدائه وحزبه كسروا، فقتلوا من صناديد قريش فريقا وفريقا أسروا. ورجع فل قريش إلى ديارهم مهزومين موتورين خائبين. فلله الحمد رب العالمين. وفي هذا الشهر فتح الله مكة البلد الأمين على يد خليله ونبيه محمد أفضل النبيين، وطهرها بذلك من الأصنام والمشركين، فصارت بلاد إسلام وإيمان بعد أن كانت بلاد كفر وأوثان. ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق وجه الأرض ضياء وابتهاجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين نقضت قريش صلح الحديبية خرج إليهم في 10,000 من أصحابه لأيام مضين من رمضان في السنة 8 من الهجرة يريد غزو قريش لنقضهم الصلح، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فعم الله الأخبار عنهم حتى وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة مؤزرا منصورا على إحدى مجنبتيه حوابيه الزبير بن العوام، وعلى الأخرى سيف الله خالد بن الوليد، وأمر عمه العباس بن عبد المطلب أن يحبس أبا سفيان في مضيق الوادي لتمر به جنود الله فيراها. فمرت به القبائل على راياتها حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق. فقال أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة يوم الجمعة في 20 من رمضان خاضعا لله مطاطعا رأسه حتى إن جبهته لتكاد تمس رحلة تعظيما لله جل وعلا، ورفزت رايته بالحجون. ثم نهض وأصحابه المهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فطاف بالبيت، وكان على البيت وحوله 360 صنما، فجعل يطعنها بقوس في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما أكمل طوافه دخل الكعبة فرأى فيها الصور فأمر بها فمحيت، ثم أخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يصنع، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. في رمضان في السنة 2 من الهجرة وفي 17 منه كانت غزوة بدر الكبرى، وفي 20 من رمضان سنة 8 كان فتح مكة وهو الفتح الأعظم، وفي رمضان سنة 8 كان هدم الأصنام هبل والعزى وسواع ومنات، وفي رمضان سنة 9 هدمت اللات، وفي رمضان في السنة 13 كانت معركة البويب، وفي رمضان في السنة 31 كان فتح النوبة ومعاهدة القبط، وفي رمضان سنة 53 فتحت جزيرة رودس، وفي رمضان سنة 91 فتحت الأندلس على يد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير، وفي رمضان سنة 200 كانت فتوح المسلمين في فرنسا، وفي رمضان سنة 23 و200 كان فتح عمورية على يد المعتصم، وفي رمضان سنة 64 و200 سقطت سراقوسة من جزيرة صقلية في أيدي المسلمين. وفي يوم الجمعة 25 من رمضان سنة 58 و600 كانت عين جالوت، وفي رمضان سنة 66 و600 فتحت أنطاكية، وفي رمضان سنة 73 و600 فتحت أرمينيا الصغرى، وفي رمضان سنة 270 كانت معركة شطحب أو مرج الصفر التي هزم فيها التتار، وفي رمضان سنة 29 و800 فتحت جزيرة قبرص، وفي رمضان سنة 91 و700 فتحت البوسنة والهرسك. وفي رمضان سنة 27 و800 فتحت بلغراد عاصمة المجر. وفي رمضان سنة 93 و300 ألف في 6 أكتوبر 73 و900 ألف كان النصر على إخوان القردة والخنازير في ملحمة عصرية رائعة. ونسأل الله المزيد من فضله وأن يوحد صفوفنا ويجمع شملنا ويرأب صدعنا ويلم شعتنا لنخرج من ضعفنا وذلنا وهواننا. وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.